بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في المسألة الثانية، وهو اعتبار المثبتات في الأصول والإمارات. ذكر السيد الوالد رحمه الله من أنه لا إشكال في وجود أثر في اعتبار الأصول والإمارات، لا بد أن يكون هناك أثر يترتب على جريان إمارة أو جريان أصل في مورد، بدون الأثر يكون لغوا، والأثر تارة يكون شرعيا وأخرى يكون شرعيا مرتبا على موضوع شرعي بواسطة أمر شرعي، وأخرى يكون ثالثة يكون الأثر المترتب عليه عقليا صرفا. فالأثر إما أن يكون بنفسه شرعي، أو يكون بواسطة أمر شرعي، أو يكون الأثر عقليا صرفا. هذه هي الآثار التي تترتب على جريان الأصول والإمارات. لا ريب ولا إشكال في صحة الأول والثاني، والثالث هو الذي يسمى بالمثبتات، أي يثبت أثرا شرعيا بواسطة أمر غير شرعي. وقد وقع النزاع بين العلماء في أن مثبتات الإمارات والأصول بحد واحد على حد واحد، أي حجة فيهما، أم أنهما يختلفان، فذهبوا إلى حجية مثبتات الإمارات وعدم حجية مثبتات الأصول. هذا هو الذي ذكره، ويذكر هذا في التنبيه الثامن من تنبيهات الاستصحاب. توضيح هذا الكلام يقتضي تمهيد أمور. الأمر الأول أن الأثر إما أن يكون المترتب على الأصل أو الإمارة، إما أن يكون شرعيا فقط، أو يكون موضوعا شرعيا، أو يكون أثرا عقليا فقط. هذه لا تخرج عن هذه الثلاث، إما أثر شرعي استصحاب الوجوب استصحاب الحرمة، أو أثر بواسطة أمر شرعي وهو الموضوع الذي يكون موضوع له شرعي استصحاب الرطوبة لتطهير هذا الموضع ونحو ذلك، أو يكون أثرا مترتبا على شيء موضوع الاستصحاب بواسطة ملازمة ملزوم ملازمة إما عقلية أو عادية. المثبتات هو القسم الثالث. القسم الأول حجة الإمارات والأصول فيها، القسم الثاني أيضا حجة الإمارات والأصول فيها، القسم الثالث وهو ما يترتب أثر شرعي على موضوع المستصحب أو على المستصحب بواسطة أمر عقلي أو عادي. هذا هو الذي يقال عنه بالمثبتات، حيث أن الأصول لا حجية فيها في مثبتاتها، بينما الإمارات يذهبون إلى حجية المثبتات في الإمارات. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أنهم إذا افترق الأصول والإمارات في المثبتات، كما عرفتم وقع النزاع في كيفية المخرج لذلك. لماذا الإمارات حجة في مثبتاتها والأصول لا تكون حجة في مثبتاتها؟ ذكروا لذلك أي في حجية الإمارات في مثبتاتها، ذكروا واختلفوا على منهجين. المنهج الأول هو المنهج الثبوتي الذي ذهب إليه المحقق النايني رحمه الله، حيث قال أن المجعول في الإمارات يختلف سنخا عن المجعول في الأصول، وسيأتي توضيح ذلك. قال أن المجعول في الإمارات شيء والمجعول في الأصول شيء آخر، فاختلف من حيث المجعول، ولذلك قلنا بحجية مثبتات الإمارات دون مثبتات الأصولي. المنهج الثاني ما ذهب إليه جمع آخرون وهو الذي اختاره المحقق الخراساني في الكفاية، أنه منهج إثباتي لا ثبوتي، باعتبار أن دليل الحصول لا تشمل أكثر من الأثر الشرعي المترتب عليه. وتقدم سابقا كلام المحقق العراقي، قلنا بأنه ليس لنا دليل يدل على أن الأصل المثبت لا يكون حجة، وإنما هو مقدار دلالة الدليل، أن دليل الأصل لا يشمل أكثر من الأثر الشرعي، أما غير الأثر الشرعي فلا يشمله. بينما دليل حجية الإمارات إنما تشمل مثبتاتها أيضا، كان أثرا شرعيا أو بواسطة أمر شرعي أو كان أثرا عقليا أو عاديا، فالمرجع هو دلالة الدليل في كل واحد منهما. فإن دل دليل إمارة، ولازم هذا أنه إذا دل دليل إمارة على عدم حجية تلك الإمارة في مثبتاتها نأخذ بذلك الدليل وتلك الدلالة، وإن دل دليل أصل من الأصول على اعتبار ذلك الأصل في مثبتاتها نقول به حينئذ، فنتبع دلالة الدليل ومقدار هذه الدلالة. فإن دل على عدم الحجية مطلقا نتبعه، إن دل في مورد من الموارد أن هذه الإمارة حجة في مثبتاتها ولا تكون حجة في غير ذلك، حينئذ نتبع ذلك الدليل. كما أن الأمر في الأصول كذلك، الأصول أيضا نتبع دليل اعتبار وحجية ذلك الأصل، فإن دل دليل ذلك الأصل على حجيته في مثبتاتها نتبع دلالة الدليل حينئذ. وهذا هو الذي اختاره السيد الوالد في الفقه والأصول، وسيأتي إن شاء الله أنه يقول أن دليل الاستصحاب هو إمارة من الإمارات لا تنقض اليقين بالشك، فحينئذ يشمل حتى المثبتات إلا ما يخرج، سيأتي تفصيل الكلام. هذان منهجان، المنهج الأول المنهج الثبوتي باعتبار أن المجعول في الإمارات يختلف سنخا عن المجعول في الأصول. المنهج الثاني المنهج الإثباتي، أي نرجع إلى دلالة دليل كل واحد من هذين، أي الأصل والإمارة، فإن دليل الإمارة تشمل المثبتات ودليل الأصل لا تشمل مثبتاتها، باعتبار أن دليل الأصل لا تكون حجة تثبت هالمقدار أن حجية الأصل في الأثر الشرعي ولا تشمل أكثر من الأثر الشرعي. ولازم هذا المنهج أنه نتبع الدليل ونرى دلالة الدليل، إن دل في إمارة من الأمارات أنها ليست حجة في مثبتاتها نتبعه، وإن دل دليل أصل من الأصول على أنه حجة في مثبتاتها نتبعه حينئذ. هذا هو المنهج الثاني، وسيأتي توضيح ذلك. الأمر الثالث، قلنا بأنه الأثر لا بد أن يكون متوفرا في الأصل والإمارة، فلا يجري الأصل بدون أثر، كما لا يجري الإمارة تجري الإمارة بدون أثر. وقلنا بأن الأثر إذا كان شرعيا في الأصل أو مترتبا على موضوع شرعي يكون حجة، وأما في الإمارات لا يشترط ذلك، حتى فتشمل الآثار المترتبة بواسطة أمر عقلي أو أمر عادي. ما المراد بالأثر الشرعي الموجود المعتبر في المقام؟ المراد من الأثر الشرعي كل ما يصح انتسابه إلى الشارع، تأسيسا كان أم إمضائيا، تكليفيا كان أم وضعيا، فيشمل الأثر كل ما يصح انتسابه إلى الشارع ولا يكون مانع في ذلك. فكان هذا الأثر المنتسب إلى الشارع تكليفيا أم وضعيا، تأسيسيا أو إمضائيا، بناء على هذا يمكن إجراء استصحاب البراءة لإثبات عدم التكليف، باعتبار أن عدم التكليف منسوب إلى الشارع كوضع التكليف، فإن الشارع الأقدس له أن يضع التكليف وله أن يرفع التكليف، ولا يضع تكليف في البين فينتسب إليه. إلا أن الكلام في استصحاب البراءة ذهب بعض الأصوليين إلى أن استصحاب البراءة لا فائدة فيه باعتبار وجود أصل في البين وهو أصالة البراءة. إلا أنه لو قلنا بجريان استصحاب البراءة لإثبات عدم التكليف، هذا الأثر منسوب إلى الشارع باعتبار أن عدم التكليف كوضعه إنما ينتسبان إلى الشارع، هذا واحد. كذلك يمكن أن نستصحب الجزء أو نستصحب الشرط لإثبات صحة العمل، ونستصحب عدم الجزء وعدم الشرط لإثبات الفساد. وأنتم تعلمون أن الصحة والفساد من الملازمات من الأمور العقلية، أن الذي يأتي بالمركب بجميع أجزائه فإنه يترتب عليه الصحة، وأن الذي لا يأتي بجزء من أجزاء المركب يترتب عليه الفساد. فلو قلنا بأن الصحة والفساد أمران مجعولان من قبل الشارع فلا إشكال فيه، فإن هذا الصحة أثر شرعي والفساد أثر شرعي. الصحة تترتب على استصحاب الجزء واستصحاب الشرط لنثبت صحة العمل حينئذ، أو الصحة مجعولة من قبل الشارع. كذلك المانع وعدم المانع، فإذا استصحبنا عدم المانع يصح العمل حينئذ، وإن استصحبنا وجود المانع يترتب عليه الفساد، والفساد أمر شرعي منسوب إلى الشارع الأقدس، حينئذ هذا صحيح. وأما إذا قلنا بأن الاستصحاب بأن الصحة والفساد أمران انتزاعيان من الدليل، فإن دل الدليل على عدم وجوب الإعادة والقضاء فيعناه صحة العمل، والإجزاء معناه صحة العمل، وإن دل الدليل على وجوب الإعادة والقضاء أو القضاء فمعناه فساد العمل. إذن الشارع الأقدس لا يأمر بالقضاء والإعادة إلا بعد أن كان العمل فاسدا، كما أنه إذا قال لا يعيد كان مثال ذلك نستفيد من صحة العمل. فالصحة والفساد إما أمران مجعولان من قبل الشارع الأقدس يترتب على استصحاب الجزء استصحاب الشرط استصحاب عدم المانع فيترتب عليه صحة العمل، والفساد أمر مجعول من قبل الشارع فنستصحب عدم الجزء يترتب عليه الفساد وهو أمر مجعول، نستصحب عدم الشرط ليترتب عليه الفساد، أو نستصحب المانع فيترتب عليه الفساد، فهما مجعولان كالوجوب ونحو ذلك، هذا إذا كانا مجعولان. أما إذا قلنا بأنهما منتزعان من الأجزاء والامتثال، نستصحب الوجوب للأجزاء حينئذ يترتب عليه من؟ يترتب عليه الأجزاء، أجزاء الامتثال. نستصحب الشرط فيترتب عليه الإجزاء والامتثال فيكون هذا معناه العمل صحيحا، انتزعنا من الأجزاء صحة العمل. نستصحب عدم الجزء ونستصحب عدم الشرط أو وجود المانع فيترتب عليه الإعادة القضاء والإعادة في الوقت أو القضاء وهو ينتزع منه الفساد. فعلى أي حال الصحة والفساد إما مجعولان شرعا فيترتب على استصحاب الجزء ذلك، وإما أنها منتزعان من صحة العمل من أجزاء العمل وامتثال العمل، أو أنه وجوب الإعادة أو الوجوب والقضاء، فأمران منتزعان من هذا، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. إذ نزاع بين الفقهاء والأصوليين من أن الصحة والفساد هل هما أمران عقليان مترتبان على ذلك، أم أنهما مجعولان شرعا أو منتزعان من صحة من أجزاء من الأجزاء والامتثال، سيأتي تفصيل ذلك. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، قلنا بأنه الأثر المترتب على الاستصحاب لا بد أن يكون شرعيا أو مترتبا على موضوع شرعي هذا واضح، أما إذا كان مترتبا عليه بواسطة أمر شرعي أمر غير شرعي فلا اعتبار به، فحينئذ الأقسام إما أن يكون الأثر شرعيا فقط، وإما أن يكون الأثر مش عقليا فقط، أو يكون الأثر مترتبا على أمر شرعي، أو يكون الأثر الشرعي مترتبا على أمر غير شرعي. هذه هي الأقسام الأربعة. أما القسم الأول ما إذا كان الأثر المترتب على الاستصحاب شرعيا فقط فلا إشكال في حجيته، وأما القسم الثاني إذا كان الأثر غير شرعي فقط فلا اعتبار به أيضا، وأما القسم الثالث وهو ما إذا ترتب الأثر الشرعي على موضوع غير شرعي فلا حجية فيه حينئذ، لما ذكرنا من أنه مثبت. المراد من المثبت والإثبات هو أن يترتب أثر شرعي على أمر غير شرعي بواسطة أمر عقلي أو أمر عادي، هذا ذكرناه سابقا. فالأثر الشرعي المترتب على أمر غير شرعي أو بواسطة أمر غير شرعي حينئذ هذا الأثر الشرعي هذا الأصل لا اعتبار به. أما إذا انعكس الأمر وهو ما إذا كان أثرا عقديا مترتب على أثر شرعي أجرينا الاستصحاب وترتب عليه الحكم ثم ترتب على ذلك الحكم أو المستصحب أثر عقلي لا إشكال في صحته، حينئذ نستصحب الوجوب والوجوب حكم شرعي يترتب عليه الإجزاء والامتثال، والامتثال والإجزاء أمر عقلي، الإجزاء أمر عقلي لا إشكال في ذلك. نحن المناط في صحة الاستصحاب والأصل هو أن يترتب عليه الأثر، سواء ترتب على هذا الأثر الشرعي أثر عقلي آخر أم لم يترتب، إذ أن الموضوع تحقق والدليل شمله حينئذ. فإذا ترتب على الأثر الشرعي آثار عقلية لا إشكال في صحة هذا الأصل بعد تحقق الموضوع، كما ضربت لكم المثال استصحاب الوجوب فيترتب عليه الإجزاء والإجزاء أمر عقلي ولا إشكال فيه من هذه الناحية. هذا هي الأقسام الأربعة: الأثر الشرعي فقط وهو صحيح، الأثر العقلي غير الشرعي فقط وهو ليس بصحيح، الأثر الشرعي المترتب بواسطة أمر غير شرعي لا اعتبار به في الأصول وأما في الإمارات قلنا بصحته، وأما إذا ترتب أثر عقدي على أثر شرعي مترتب على الأصل فلا إشكال في صحته، وسيأتي تقسيم هذا بيان أمثلة ذلك في مستقبل الكلام. ثم أنه الأثر الأمر الرابع أو الخامس، الأثر الذي يترتب على الاستصحاب وهو الأثر الشرعي إما أن يكون حدوثا وبقاء، أنه نجري الاستصحاب ويثبت حكم أو موضوع شرعي في مرحلة الحدوث ومرحلة البقاء لا إشكال في صحته، وتارة نجري الاستصحاب ويترتب الحكم عليه في مرحلة البقاء، أنه نجريه ولكن يبقى هذا في مرحلة البقاء أيضا صحيح وسيأتي أمثلة لذلك. وأما القسم الثالث ما إذا ترتب الأثر في مرحلة الحدوث فقط لا في مرحلة البقاء، سيأتي أن هذا القسم من الاستصحاب لا اعتبار به حينئذ، يثبت حكما أو موضوعا شرعيا في مرحلة الحدوث وينتفي ولا أثر له في البقاء فلا اعتبار مثل هذا الاستصحاب، فلا بد إما أن يترتب الأثر في مرحلة الحدوث والبقاء كلاهما أو يترتب الأثر في مرحلة البقاء، وأما إذا ترتب الأثر في مرحلة الحدوث دون البقاء فلا اعتبار بمثل هذا الأصل، ويسأتي تفصيل ما ذكرنا في هذه الأمور. نرجع إلى أصل المطلب بعد بيان هذه المقدمات، نرجع إلى أن المسألة معقودة لبيان أن الأصل لا يكون حجة في مثبتاته والإمارات حجة في مثبتاتها. ذكرنا أن للأصوليين منهجان في المقام، المنهج الأول وهو المنهج الثبوتي، ذكر ذلك الشيخ المحقق النايني رحمه الله حينئذ ووضح ذلك من أن العلم واليقين فيه آثار وخصائص أربع. الخصيصة الأولى وهو أن العلم من حيث كونه سكوت صعب، الخصيصة الصفتية للعلم من حيث أنه سكون وراحة في النفس، راحة وسكون في النفس صفة العلم هكذا، بخلاف الظن والشك باعتبار تردد الموجود فيه لا يكون ذلك السكون في النفس. فمن حيث الصفتية هذه الخصيصة الأولى. الخصيصة الثانية من حيث انكشافه للواقع، طريق إلى الواقع بحيث ينكشف الواقع به. الخصيصة الثالثة من حيث تحريكه نحو العمل إلى درك الواقع، حينئذ العلم إذا عملنا يحرك الإنسان إلى العمل بما يدرك به الواقع. الخصيصة الرابعة التنجيزية والتعذيرية، هذه هي خصائص العلم. خصيصة الأولى الصفتية من حيث كون العلم راحة وسكون في النفس، والخصيصة الثانية من حيث كونه كاشفا عن الواقع. الخصيصة الثالثة تحريك الإنسان نحو العمل إلى درك الواقع. الخصيصة الرابعة من حيث التنجيزية والتعذرية، هذه هي الخصائص. ما هو المأخوذ من هذه الصفات في الاستصحاب حتى أو الأصولي حتى نقول بأنه لا يكون حجة في مثبتاته، بينما في الإمارات قد أخذ شيء آخر غير ما أخذ في بحث الأصولي، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.